أنذا أبدأ اليوم في حلقة كنت أشرح في حديث سابق مهم يشتمل على أصول الدين وقواعده. هذا الحديث يعرف بين الناس بحديث جبريل عليه السلام، وذلك أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معلومة سبق أن ذكرتها، ولذلك لا أود أن أعيد هذا، غير أنني سأقرأ نصا من الحديث أو بعضا من الحديث لأتكلم عما وقفت عنده إن شاء الله تعالى. فأنا سأذكر جواب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال جبريل عليه السلام، وفيه يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت ثلاثا، ثم قال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه كلمات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد قطعت شوطا في هذا الحديث وتحدثت عن أركان الإسلام، بل عن أهمها، تكلمت عن الشهادتين، تكلمت عن الصلاة وأخذت فيها يعني شطرا صالحا. والحقيقة موطن الشاهد الذي سيق هذا الحديث في كتاب السنة لأجله لم أأتي عنده بعد، ولذلك سأختصر الحديث بعدما تكلمت عن أركان الإسلام بشيء طال ذكره في حلقات مضت. تكلمت عن الصلاة، وقلت أيضا، أو عن الزكاة، والزكاة حق الله في مال الفقراء، حق الله في مال الأغنياء للفقراء. الزكاة عمل اجتماعي تدعو الحاجة إليه، وهي فريضة عظيمة من فريضة الإسلام. الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، ولذلك أجمع العلماء على أنه لو وجدت طائفة امتنعت بأكملها عن دفع الزكاة وجب على الإمام الحاكم أن يقاتلها حتى ترجع وتفيء إلى أمر الله عز وجل وتدفع هذه الزكاة. أقول مرة أخرى: الزكاة حق للفقراء في مال الأغنياء. وقد قلت فيما مضى بأن الزكاة هذه لا يملكها الإنسان المزكي، بمعنى أنت لو عندك 100,000 مثلا، هذه 100,000 بعد مرور عام كامل يجب أن تخرج منها 2500 جنيه زكاة 2.5%. إذا الذي تملكه على الوجه الحقيقة 97.5، والباقي ليس من مالك، هذا مال الفقراء والمساكين. وأنا اليوم أو أمس كنت أكتب كلمة يسيرة كده عن واجبات الحاكم ومنها الزكاة. الحاكم يجبي أموال الزكاة من الناس، من الأغنياء، ليدفعها إلى الفقراء. وقلت بأن أهل الإسلام والإيمان الأغنياء لو أخرجوا زكاة أموالهم ما احتاج الفقير إلى شيء من المال، لسدت الزكاة بفضل الله تعالى حاجة الفقراء. وعن الصيام، صمنا شهر رمضان المبارك، هو شهر كريم، وحج بيت الله الحرام. حج البيت ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو مقيد هنا في الحديث بمن استطاع إليه سبيلا. وفي القرآن كذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن ملك الزاد والراحلة، عنده مال وعنده يركب به سيارة أو طائرة أو مركب وصحته سليمة، وجب عليه أن يحج إذا فاض المال عن حاجته وحاجة أولاده بعد ذلك. دي أركان الإسلام أجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل. أود أن نقف هنا. إن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب. لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال للسائل بقى، والصحابة لا يعرفونه، قال هذا الذي أو قال السائل للمجيب صدقت. قال السائل للمجيب صدقت، ده يدل إيه على أي شيء؟ يدل على أن السائل يعرف الجواب، يعني لا يسأل ليزيل الجهل عن نفسه، وإنما يسأل لأمر آخر سيأتي بيانه في نهاية الحديث. إذن السائل الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام يعرف هذا الجواب. ولذلك لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال السائل وهو جبريل عليه السلام، قال له السائل وهو جبريل صدقت. هنا عمر بن الخطاب في سياق الحديث يقول إيه؟ يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه. من وجه العجب جاء من إيه؟ من أن السائل جاهل يحتاج إلى أن يعلم، ولما يجاب عليه وهو لا يعلم، إذن لا يعرف الحقيقة وكان لا يعرفها ولم يسبق له علم بها، فلا يقول هنا صدقت إلا إذا كان عنده علم بذلك. هنا جاء العجب، هم تعجبوا لهذه الكلمة، وسبب العجب قائم أنهم لا يعرفون من السائل. وإحنا عندنا في المثل العام يقول لك: لو عرف السبب بطل العجب. لو عرفوا أن السائل جبريل اللي هو بينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجبوا من ذلك. انتقل السائل وهو جبريل عليه السلام إلى سؤال آخر. ونود أن احنا باختصار أيضا شديد نتحدث عن هذه الأركان التي أجاب بها المجيب. جبريل يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب على هذه الأسئلة. فسأل جبريل عن الإسلام فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى سؤال آخر قال: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أيضا صدقت. هذه أركان الإيمان. أخبرني عن الإيمان، أجابه بأركان الإيمان. أركان الإيمان ستة منصوص عليها في هذا الحديث وواردة في القرآن الكريم في أواخر سورة البقرة، بعض منها مذكور: آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فآية البر في سورة البقرة منصوص على بعضها أيضا: إلا القضاء والقدر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب اللي يعني في عرفنا الزكاة. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وقد ورد في كثير من آيات القرآن الكريم، ربما يأتي ذكر بعضها عن الحديث عنه. أول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان بالله كما سبق أن قلت يتضمن أن نؤمن بربوبيته وبألوهيته وبما له أو بما وصف به نفسه ربنا سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إيماننا بالله يدفعني الآن أن أقول بأننا نسلم أنفسنا لله وحده، نصدق بوجوده بأنه خالق هذا الكون، المدبر لهذا الكون، الذي يرزق كل ما خلق ويحتاج إلى رزق سبحانه وتعالى جل في علاه. من إيماننا بالله أن نؤمن بما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وفق الشرع المطهر، ليس وفق الأهواء وإنما وفق الشرع. ديننا نعتمد فيه على الكتاب والسنة. بالنسبة للأسماء الحسنى والصفات العلى واردة في القرآن الكريم، فلا نتجاوز ما ورد في كتاب الله، وجاء الصحابة وتعلموا القرآن والسنة من النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا به، ثم من تبعهم بإحسان. علماءنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تكلموا في باب الأسماء والصفات ما يسفي ويكفي، ويحلو يجب أن نقف عند ذلك لا نتجاوزه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، ودي كلمة ذكرها الإمام ابن تيمية في مقدمة الواسطية، يقول يجب علينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. دي كلمة مأثورة عن الإمام أحمد بن حنبل، لا نتجاوز، لا نتعدى، لا نتخطى مسائل العقائد التوقيفية دي، والعقيدة كلها توقيفية سمعية، ليست من شغلي ولا من شغل أحد. ده إحنا فيها واقفين على الاتباع. وإيه معنى العقيدة؟ من خصائص العقيدة الإسلامية إنها عقيدة توقيفية، يعني توقيفية يعني أن الأمر فيها موقوف على الوحي الإلهي، ما فيهاش مسائل من مسائل الاجتهاد. فيش واحد يجي يقول والله خلينا نفكر أو نجتهد النهاردة عشان نضع اسم ولا نزيل اسم أو نؤول صفة أو نثبت أخرى، لا، هذا ليس من شغلي ولا من شغلك، ده كله نسلم فيه للنص المنزل. طب يعني واجب اتجاهي أن أنا أفقه معاني كلام الله فيها، وأفقه الأسماء الحسنى وفق ما فهمه السلف منها، والناس في هذا على طرفين ووسط بالنسبة للصفات بالذات، على طرفين أو للأسماء والصفات على طرفين ووسط، طرف في أقصى الشمال وآخر في أقصى الجنوب، وكلاهما على باطل. طرف أنكر الأسماء والصفات، وفي ناس أنكرت الصفات فقط، وفي ناس أنكرت بعض الصفات وآمنت بالبعض بحجة التنزيه، وفي ناس وقفوا في الطرف المقابل، طرف الآخر بقى والطرف الثاني، فأثبت جميع الأسماء والصفات ولكنه قال أنا لا أفهم منها إلا ما أفهمه في المخلوق، وكلاهما على باطل. أما أهل السنة إيه؟ أهل السنة على حق. أهل السنة هم الذين فقهوا الكتاب والسنة، هم أهل الوسط والاعتدال. قالوا ده ربنا علمنا أسماء وصفات في كتابه وهو أعلم بنفسه من خلقه، محدش مننا اطلع على الله عز وجل، والله غيب، ما عرفنا عنه إلا ما حدثنا هو عن نفسه في كتابه. فطالما أن هو حديثه عن نفسه في القرآن، والقرآن كله حق، وما صح من خبر النبي عليه الصلاة والسلام حق لأنه يوحى إليه من قبل الله، فيجب أن احنا نقف على الوحي المنزل. وإذا ربنا وصف في كتابه نفسه بصفات، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح الخبر عنه وصف ربه بصفات، يجب أن نثبته وأن نقول بها وفق ما تفهمه العرب من لغتها. فهذا ما هو ذا الموقف. طب ما بعض الصفات دي ربما تقال بالتواطؤ اللي هو يعرف بالناس بالاشتراك بين الخالق والمخلوق، فهل صفات الخالق زي صفات المخلوق؟ نقول لا، صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. فنبتعد عن من؟ نبتعد عن المشبهة. والقول الفصل في هذا هو قول الله في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاحذر أيها المسلم في عقيدتك من أمرين، ألا هو نفي الصفات أو تأويلها بلا دليل يدل عليها، أو إثباتها مع تشبيه الله لأحد من خلقه فيه. كلاهما باطل، كلاهما ضلال، كلاهما انحراف عن جدة الطريق. ولكن أثبت ما أثبته القرآن والسنة، وانفي عن الله الكيف ومشابهة الله لمخلوقاته. الله ليس كمثله شيء، قال الله في كتابه هل تعلم له سمية، سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من إيماننا بالله أن نؤمن بألوهيته، هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يجب أن يرفع العباد حوائجهم إليه ولا يعبدون إلا إياه سبحانه وتعالى جل في علاه. احنا كنا قبل قليل أختنا آمة الله كانت تتكلم عن الروافض وتحذر منه. هو خفنا من الروافض ليه؟ لأنهم يدعون إلى عبادة غير الله جل في علاه، يعني جعلوا بعض من أهل البيت غلوا فيهم ووضعوهم كده في مصف الإله، يعلمون ما كانوا وما سيكونوا، يعلمون الغيب ومدركين بالكون ويجيبون دعاء السائل ويشاهدون الأعمال وغير ذلك، وهذا كله من الضلال والانحراف. فين في العقيدة؟ الله إله واحد، هو معبود الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا عبد الله، لا تتوجه بأي عبادة من ألوان وأنواع العبادات على اختلافها وكثرتها إلى غير الله تبارك وتعالى. كن عابدا لله فحسب. سيد هذه الأمة، إمام هذه الأمة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عنه وصفا إياه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعبد الله ورسول الله عابدا لله. طب معنا بعض الأسئلة. أخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم فضلت الشيخ.
أهلا وسهلا.
بدي سؤال بالله عليك فضلت الشيخ.
تفضل.
أنا كان في خلاف ما بيني وما بين زوجتي تقريبا بقاله شهر ونص.
نعم.
فهي عند عائلتها.
أيوة.
فخرجت أكتر من مرة. ففيما بعد عرفت إن هي راحت خرجت صيفت مع أهلها. فأنا اتصلت عليهم قلت لهم يا جماعة ده غلط وما يصحش. فقال لك ثم الواحدة عند أهلها وهي غضبانة من جوزها، يبقى يعني إيه هم لهم التصرف.
نعم.
هل الكلام ده يصح؟
طيب.
ولا ايه الوضع بالظبط؟
انا مش عايزك تكون زعلان كده، بس هكلمك ان شاء الله.
لا يعني بس بالله عليك يا فضيلة الشيخ، انا يعني الرجاء التفسير الممل في الموضوع ده، لان هم حاليا بيسمعوا حضرتك.
طيب حاضر.
يعني في الوقت الحالي فاعذروا واحد الدين، يمكن انا فاهم ده غلط. انا قلت لهم يا جماعه الكلام ده غير صحيح او غلط اللي اتعمل ده. قال لك هي موجوده عندنا، احنا اللي حق التصرف فيه.
انا في يعني بعد شرح الحديث في نهايه الحلقه قبل ما انتهي سأجيب على هذا السؤال إن شاء الله وغيره. حاضر، تابع معي بارك الله فيك. أقول من الإيمان بالله الإيمان بوحده، الإيمان بوحدانيته، بألوهيته، بعبوديته وحده دون سواه سبحانه جل في علاه. فجميع ألوان العبادة تصرف إليه وحده، ولا ينبغي أن إحنا نشرك في عبادة الله أحدا ولا في حكم الله أحدا. فما حكم الله به فهو الحق العدل الذي يجب أن تنزل الأمة كلها عليه أفرادا وجماعات. طيب معنا أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدر.
جزاك الله عنا كل شيء خير وأعز الله الإسلام والمسلمين بك وأطال الله لنا في عمرك وفضلت الشيخ. فضلتك حضرتك تروي لنا عن الإيمان الذي ذكره سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث. طيب حضرتك الآيات القرآنية الكريمة في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتكررت هذه الآيات كثيرا وفي سورة المائدة متكررة بس يعني الصابئين قبل النصارى. فهل الإيمان غير الإسلام؟ وهل الإيمان مثلا أنواع؟ طب ودعاء الذين كانوا يسكنون في المدينة المنورة ودعاءهم في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، لماذا لم يقولوا ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا في الإسلام؟
طيب حاضر،
هل الإسلام غير الإيمان؟
طيب.
وجزاك الله عنا كل خير.
أنا سأتكلم إن شاء الله، وأنا أتكلم عن الإيمان في هذا إن شاء الله سأذكره فيه الآن. حاضر. أقول من الإيمان، وده مسألة مهمة جدا، أن نتوجه بجميع أعمال العبادة لله تبارك وتعالى. أختنا أم علاء بتقول طيب الآية اللي فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نقول من آمن بالله وفق من هؤلاء معتقد نبيه قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، واللي يؤمن منهم بنبيه ثم بعث نبينا عليه الصلاة والسلام يجب عليه الإيمان به وهو من الإيمان بنبيه، لأن كل من سبق نبينا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين، انتبهوا معي، كل من سبق النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين أخذ الله العهد عليه أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا بعثه الله عز وجل. فأتباعوا عليه أن ويلزمهم أتباع كل نبي يلزمهم أن يتابعوا نبيهم في الإيمان والتصديق بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن لو أن نبيا من الأنبياء كان موجودا إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم سيسارع في الدخول في دين النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتخلف لأن الله أخذ العهد والميثاق عليه بذلك. ومما يدل على هذا أن كل الأنبياء سلموا الرئاسة والريادة والإمامة للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج عندما صلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه في بيت المقدس، وده إعلان بأن رسالة الإسلام هي رسالة الخالدة الباقية. أما كلام هو أنا أتكلم عن الإيمان وكنت قبل أتكلم عن الإسلام، جيد جدا أن هذا السؤال طرح في هذا الوقت، طرح في هذا الوقت. أقول لها يا أختي بارك الله فيك، الإسلام والإيمان كلمتان أحيانا تكون الكلمة منهم مترادفة، وأحيانا تكون كل كلمة لها معنى. معنى مترادفة يعني إيه؟ يعني أن الإسلام بمعنى الإيمان، وأحيانا يكون كل واحد من كل كلمة منهم لها معنى. هنا كل كلمة لها معنى. الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة اللي هو الصلاة والصيام والزكاة والحج، وفسر الإيمان بالأركان الستة دي اللي هي الأعمال القلبية. فإحنا عندنا في الدين أعمال قلبية تكون بالقلب، دي أعمال قلبية اسمها الإيمان اللي هو المعتقد، معتقد اللي يقوم بالقلب. وإحنا بنقول إن الإيمان بيشتمل على ثلاثة أمور: اعتقاد بالجنان بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فهذه الأركان الستة هذه يا أختي بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ معايا؟
نعم.
طيب بقول لحضرتك أنا دلوقتي جوزت ابني عنده 25 سنة، جوزت من حوالي شهر.
نعم.
وبعدين بعد الجواز بأسبوع فوجئنا بورقة جاية إن هي كانت اتجوزت عرفي قبل كده.
نعم.
فدلوقتي يعني ابني يستمر معاها ولا ما يستمرش معاها؟ هي أنكرت الورقة دي خالص، انهارت وبكت وقالت لا أنا الورقة دي مش تبعي، بس عليها امضتها وعليها رقمها رقم البطاقة، وعرضناها على محامي قال الورقة دي صحيحة.
الله يبارك فيك. المسألة دي تحتاج إلى أن تراجع بينكم في العائلة ويحكم.
لا يعني دلوقتي هل من باب التستر على أي حال المسألة الواحد يستمر في الزواج؟
ما أنا أقول لك ما أنا بكلمك،
لأن العقد باطل كده.
اسمعين الله يكرمك، الله يبارك فيك. النهاردة العقد ده أنا لا أعرف سمته ولا هيئته، هل عقد لها وليها ولم يسجل مثلا فقط عند المأذون كما هو العادة عندنا، ولا إن هي زوجت نفسها؟ وحتى لو كده في بعض الناس يراه شبهة زواج، فالمفروض يعرف الرجل الأول ده وتطلق إن كانت الحالة هذه إن زوجها وليها. فالمسألة تحتاج منكم بحث، الله يبارك فيك، تحتاج إلى بحث. الآن ممكن ابنك يعني ينصرف عنها الآن وتحققون في هذه المسألة. إن كان الزواج ده تم فتطلق من الرجل السابق، تطلق منه. إن كان الزواج منه عرفي وهو يعني تعرف الناس عليه ولكن لها ولي وشهود على هذا الزواج فيطلقها، ويعني يعقد عليها الابن مرة أخرى. المهم دي مسألة تحتاج إلى جلسة بينكم وبين أهل هذه الزوجة مع أحد من أهل العلم بارك الله فيك، تعالج هكذا هذه المسألة. الله يبارك فيكم. أخت هدير السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا أنا عايزة أستفسر على حاجة بس.
تفضلي.
أمي عايزة عندها حج بس عن طريق وزارة الأوقاف، فبياخدوا بسعر أقل شوية.
نعم.
بس هم طالبين ناس معينة، فهي مفروض إن هي هتغير في البطاقة بتاعتها، هي مدرسة فهتغير لربة منزل، ده حلال ولا حرام؟
طيب حاضر. طيب أرجع للكلام عن الإسلام والإيمان وسؤال أم علاء. أقول بأن الإيمان هنا مثلا لما بيقترن بالإسلام بنعرفه بمعرفة به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أركان الإيمان الباطنة. فالإيمان بالله لمسألة قلبية، الإيمان بالملائكة، الأنبياء بالرسل، الأنبياء بالكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بذلك وبخيره وشره وحلوه ومره، دي مسألة قلبية تتعلق بالقلب. الإسلام بالأعمال الظاهرة. فالإيمان والإسلام لو أنت سألتني الآن وقلت لي أنا أريدك أن تعرف لي الإسلام والإيمان. فأقول لك الإسلام أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم الصلاة، وأن يأتي الزكاة، وأن يصوم رمضان ويحج. الإيمان، الإيمان بالله ملائكة كتب ورسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طب جيت قلت لي أنا عايز أعرف الإسلام فقط أو ما هو الإيمان، فأنا أدخل الإسلام في الإيمان والإيمان في الإسلام. بمعنى إيه؟ إن كلمة الإسلام وحدها بيدخل فيها الإيمان لما تطلق لوحدها. ليه؟ لأن ليس المراد من الإسلام هو عمل الظاهر والعمل الباطن، لا، دي الأعمال الظاهرة مترتبة على الأعمال الباطنة، فالإيمان بيدخل في الإسلام في هذه الحالة. كذلك لما نقول الإيمان، الإيمان الصحيح ليس المراد أو القصد منه فقط الأعمال الباطنة القلبية دون الأعمال الظاهرة، لا، ده علماء الأمة وأهل السنة يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فلما نقول الإسلام فحسب يدخل فيه الإيمان، ولما يسأل عن الإيمان فحسب وأجيب، فالإسلام دخل هنا فين؟ في الإيمان. الإسلام هنا دخل في الإيمان، ولكن لو استمعنا الاثنين مع بعض نعرف الإسلام والإيمان، واضح ولا لا؟ ثانيا أو ثالثا، الدين كما ذكر بعض أهل العلم، وده بقى أرجو يعني إخواني يعني يتأملوا له، لأن أيضا التفصيل ده يعني يرد وبنفقه من خلال بعض آيات القرآن الكريم كآيات وردة في سورة الذاريات، ولا أريد أن أطيل في هذا المعنى. الإسلام بنعتبره ثلاث دوائر، الدين بنعتبره ثلاث دوائر. دائرة الأولى دائرة كبيرة، والثانية في داخلها أقل شوية، والثالثة داخل الدائرة الثانية وأقل شوية. الدائرة الكبيرة دي الإسلام، هذه الإسلام. دائرة الأقل منها الإيمان، الأقل من الإيمان الإحسان. وبالتالي فهناك درجات ثلاث. أدنى القبول الإسلام، يعني قد يكون الإنسان مسلم بالأعمال الظاهرة بس الإيمان القلبي عنده القوي مش موجود، ولكنه مسلم. ولكن لما يبقى القوي، لما يكون الإيمان يقوى ومع الإسلام، فهذا دخل الدائرة الثانية، أعماله أقرب إلى الحق والصواب وإلى الرب جل في علاه. لما الإنسان بقى يصل إلى درجة الإحسان، وسنأتي شرحه، ودي بقى درجة المقربين الضيقة شوية، اللي أن تعبد الله كأنك تراه، فدي درجة أعلى من حتى من يعني إيه قمة الإيمان. والإيمان يتفاوت، الناس يتفاوتون في الحاصل. إن لما أقول الإسلام فحسب أو الإيمان فحسب، فالإسلام يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. لما أنا أقول الإسلام والإيمان معا، فأعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة وأعرف الإيمان بالأعمال الباطنة، اللي هي الكلام اللي احنا بنشرحه الآن. أعتقد المسألة كده باختصار، أرجو أن تكون قد وضحت. قال أخ حمادة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليك السلام يا شيخ، ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك،
بحبك في الله والله.
بارك الله فينا. لا الله يكفيك.
يعني كان عندي مشكلة يا عم الشيخ، عاوز أحكي لك عليها.
ربنا يدفع عننا وعنك المشاكل، تفضل.
أيه يا رب. أخويا والله بيجيله حالة تشنج كده، وجسمه بيخشب كده بعضه وبيدمر كده بعضه.
نعم.
فأنا مانيش عارف ده عايز يتعالج بالقرآن ولا عند دكتور متخصص، فياريت حضرتك تفيدني يعني. أفضل.
حاضر.
ولو عارف حضرتك الشيخ بيعالج بالقرآن حلو، يا ريت تقول لي عليه، الله يبارك لك.
حاضر.
السلام عليكم.
أخونا أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
تفضل.
لو تكرمت أنا عندي سؤال لحضرتك. طبعا. انا كان حصل بيني وبين زوجتي يعني خلاف كده شد في حوار وبسبب الذهاب لبيت الاهل عندي انا.
نعم.
فهي طلبت منها فما رضتش تروح يعني بيت الاهل وكده، فانا حلفت يمين بالطلاق. وقلت فيه طلاق بالثلاثه، ده نص اليمين بالضبط.
نعم.
قلت فيه طلاق بالثلاثه ان هتروحي عند بيت اهلي يوميا الا الايام اللي انا اشوفها انا برغبتي انا، يعني الايام اللي برغبتي انا ما راح مش هخليك تروحيها بس برغبتي انا، ما هي برغبتك انت.
نعم.
وان الذهاب هيكون بدايه من العصر، انا حددتها كده يعني هيكون العصر بدايه الذهاب. فهي راحت امس، لمين كان امس، هي راحت امس فعلا بعد زمن العصر، وانا بس عاوز اشتغل حضرتك كده، هي برد باليمين ولا كده اليمين فيه مشكله؟
يا اخي بارك الله فيك، انت بتشق على نفسك بمثل هذا، وانا لا اعرف انت ماذا تريد وتقصد. ويعني البعض يرى بان مثل هذا اليمين قد تطلق به الزوجه، والبعض يرى انه هو اذا لم تكن قاصدا الطلاق والامر في هذا يرجع الى النيه فتعتبر يمين وتكفر عنه. وانا انصحك بالذهاب الى دار الافتاء والجلوس بين اهل الفتوى هناك، ولعل يعقدون لك اجتماع مع اكثر من مفتي وتذكر لهم الحاله بارك الله فيك. وانا انصحك وانصح غيرك الى عدم العوده الى مثل ذلك، وان يدخل الانسان نفسه في ضرر وخطر ومشاكل وما الى ذلك. بارك الله فيك. هذا الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الحقيقة أنا لضيق الوقت سأحاول أن أنا يعني في الأركان وما بقي حتى فيما سيأتي إن شاء الله تعالى أن احنا نختصر الحديث. الملائكة عرف علماء الاعتقاد من خلال ما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده عالم غيبي. قال أجسام نورانية لطيفة لا ترى، والملائكة أيضا تتشكل. الملائكة عباد المكرمون، خلقهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة احنا معتقدنا فيهم ان احنا نعتقد بوجود الملائكة، وانهم خلقوا من نور، وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وانهم عباد مكرمون. نؤمن بصفاتهم التي وردت عنه في القرآن الكريم من الثناء عليهم، من انهم يخافون الله تعالى، وأنهم كرام، وأنهم بررة، وأنهم يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ولا يفترون. كل هذا نؤمن به، ولهم وظائف أو أعمال ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية والآيات في هذا. اقرأ أول الصفات، اقرأ يا أخي أول الذاريات، تأمل إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المبينة لكثير من أعمال الملائكة. في ملائكة، تحفظ الإنسان، في ملائكة تسأل العبد عندما يوضع في قبره، فيه ملائكة وكلهم ربنا سبحانه وتعالى، وده أشرت إليه من قبل، كجبريل وميكائيل وإسرافيل، بأعمال أسندت إليهم. نحن نؤمن بكل ذلك، ثم نخالف المعتقدات الفاسدة الباطلة في ذلك. فالمشركون العرب مثلا قالوا بأن الملائكة بنات الله، وحاشاه، فإنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى جل في علاه. ومما يظهر بطلان هؤلاء الناس إن هم أنفسهم كانوا يكرهون نسبة البنات إليهم، ثم ينسبون البنات إلى الله تبارك وتعالى. هذا من الضلال. أيضا بعض الناس يظن أن الملائكة هي التي تفعل وتعطي وتمنع، وبيديها أن تسير هذا الكون وغير ذلك، فيعبد الملائكة من دون الله تبارك وتعالى. هذا أيضا معتقدات باطلة، ولكن المعتقد الصواب والحق إن احنا نقف عند حدود ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومصطفى فيما جاءنا في ذلك. لأن الملائكة وغيرها من الأركان التي ستأتي بعد إن شاء الله لمسائل غيبية يجب أن نسلم بها وأن نؤمن، ولا نعرف تفصيلات عنها إلا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها في كتابه. هذه مسألة مهمة جدا في أركان الإيمان يجب أن نتعلمها. إذن الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الكرام وبما أسند إليهم من أعمال، والحذر أن واحد يسب أحد من الملائكة، أو يقول بأن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، أو أن الملائكة لهم تسلط في هذا الكون، يفعلون ويأمرون وينهون ولهم حق التشريع، أو أنهم يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، أو غير ذلك مما لم يرد فيه شيء أو خبر لا عن الله ولا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحقيقة أقف عند الركن الثاني من أركان الإيمان لأبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب السماوية. ويعني أدعى وقتا يسيرا للإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن. وفي الحقيقة أنا أرى أن بعض الأسئلة مهمة أن احنا يعني نقف عندها، لأنني والله لي رغبة أن المجتمع الذي نحن فيه الآن مجتمع كده يكون مجتمع نظيف صالح، مجتمع بين أهله أو يسود بين أهله المحبة والمودة والخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. يعني الناس كده تخشع كلها لله عز وجل، كل واحد يعرف ما له وما عليه. أخونا عبد الله كان غضبان جدا وقال لي بأن أهل زوجي يستمعون إليك الآن، فأجب على هذا السؤال. ملخص سؤاله أو كلامه يقول بأن يعني زوجه بينهم خلاف وغاضبة هو عليها، وذهبت أو خرجت إلى وتعيش الآن مع أهله، ويقول إنها خرجت دون إذني وذهبت إلى المصيف، ولما جيت أكلمهم قالوا هي المرأة طالما أنها عندنا فأنت لا سبيل لك عليها. الحقيقة يا إخواني مسائل الخلافات الزوجية أيضا من التسرع من وجهة نظري إن أنا أتحدث عنها الآن، لأن دي قضية بين طوائف متعددة أو أطراف متعددة، وبالتالي أنا أسمع من طرف واحد الآن. أنا لا أريدك أولا إنك تحتد كده في الخطاب، بارك الله فيك يا أخي جزاك الله خيرا، وبعدين أنت لا تغضب أهلك بغير وجه حق، ولا تدع زوجك تعيش عند أهلها، هي زوجك تبقى معك، في خلاف بينكم يعالج بالمعروف، أنت أيضا لا تتسلط عليها ولا يعني تؤذيها أو غير ذلك. لا، الحق أحق أن يتبع، وكل واحد منا له حق أو عليه حق يجب أن يقوم به وأن يؤديه. فالأصل إن زوجك عندك في البيت، وإذا غضبت هي تبقى في بيتك وتعالجها، مش تبقى عندك لكي تنكد عليها أو تتسلط عليها. لا، هذا أولا بالنسبة لك. ثانيا بالنسبة لأهلها، إذا ذهبت البنت عندكم أيضا أنتم اتقوا الله فيها وفي زوجها. البيت الزوجة بيت الزوجة أولى بها، بيت الزوجة أولى بها. خلافات اللي بين الزواج بين الزوجين تحل بالمعروف، ولو حلت حتى بالطلاق فالطلاق جائز ومشروع، وهو في الحقيقة يعني نهاية العلاقة الزوجية إذا وجدنا أن هذه العلاقة من الصعوبة أن تتم، أو أن إتمامها فيه يعني كسر لواحد منهما يقضي أو حياة فيها نكد وما إلى ذلك. فالحاصل إحنا أيضا أهل الزوجة يجب أنهم يقدروا وضع هذا الموقف، ولا يتركوا البنت عندهم وبعدين يتصرفوا كما يشاءون. لا، دي بنتنا وهي عندنا وملوش حاجة عندنا، طالما أنها غضبانة نخرج بها. لا، هي زوجه. هذه المرأة التي خرجت غضبانة كما ذكر أخونا عبد الله وذهبت إلى بيت أهلها هي زوجة هذا الرجل، فلا تخرج إلا بإذنه. وأنا أيضا لا أقول أنه يجب أن يتسلط عليها، لا، أنا دعوته قبل أن أقول هذا الكلام إلى أن لا يترك زوجة وأن لا يعنفها وأن يعني يعاملها بلون من ألوان التسلط. لا، هذا كله لا يجوز. ولكن أيضا المرأة مش عشان عند أهلها تفعل ما تشاء وكأن ليس لها زوجة. لا، الزوجة هي زوجة طالما أنها في عصمة زوجها، فلا تخرج إلا بإذن زوجها. فأرجو يعني أن أنتم فيما بينكم، أنا شايفك محتد والطرف الآخر سيكون بلا شك كذلك، واسمحوا لي أن أنا أقول كل واحد بيجي مع صاحبه، يعني ما فيش حد هيغلط التاني. أهل الرجل يقولوا ده البنت وأهلها اللي غلطانين، والبنت وأهلها يقولوا الرجل وأهله هم الذين قد أخطأوا أو غلطوا في حقنا، وإحنا يجب أن إحنا نعرف الحق جميعا وننزل عنده. لا شك أن في ناس بتغلط، أنا لا أبرئ أحد ولا أتهم أحد، الخطأ موجود، بس نعرف حجم الغلط والغلط ده عند مين ومين، ونصحح الخطأ هنا وإيه وهناك، وتستقيم الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا هدير بتقول أنها تريد الحج أو أمها ستحج أو هي ستحج عن أمها، وتحج عن طريق وزارة الأوقاف لأن الحج عن طريق الوزارة سعره أقل شوي، وتقول الحج رخيصة عندهم بس له شروط وضوابط، هي ما ذكرتش كده بس أنا فهمت. بتقول إيه؟ بتقول أن أمها ستضطر لتغيير البطاقة لربة منزل عشان تستفيد من الرخصة دي، وهي موظفة مش ربة منزل. أنا لا أرى أن ده جائز يا إخواني، ولو حجت أرجو أن يكون حجها صحيح ومقبول، إنما ده تزوير ودي راح تعمل عبادة. إن كان الحج عن طريق الأوقاف له ضوابطه فلأهله الذين ستنطبق عليهم هذه الشروط، وأنت لما تغير البطاقة ستأخذين حقا لرجل أو لامرأة ينطبق عليهم الشرط، واحنا بقى عايزين نصحح انفسنا ونصلح، وكفايه اللي الامه يعني عاشته من حياه مريره نتيجه الفساد الذي استشرى واحنا كنا مساهمين فيه. خلاص خلونا ننقطع ونرجع الى الحق، فلا تغير البطاقه وما الى ذلك، وانما يعني تعمل الصواب فقط والحق. هي ربة منزل، هي ليست هي عاملة، فلا تغيرها الى ربة ايه، الى ربة منزل، لان ده فيه تزوير وغش وخيانة. وبعدين ده انت راح تعبد الله عز وجل ذاهبة لعمل ايه، لعمل جليل، فلا ينبغي ان احنا نبدأ عملنا المبارك ده بلون من الوان التزوير. اخونا حمادة، وده اخر يعني سؤال عندي الان وننتهي ان شاء الله، يذكر بان اخاه شفاه الله وعافاه بتأتي حال التشنج، ويقول هل نذهب لمختص يعني طبيب ولا نقرأ عليه قرآن؟ يا أخي اجمعوا بين الاثنين، الله يبارك فيك، اجمعوا بين الاثنين. يعني مثل هذه الحالة قد يكون عنده مثلا مرض عضوي، فالتشنج ده له أسبابه العضوية أو المرضية، يعني بيكون له أسباب في المخ كزيادة كهرباء أو ما إلى ذلك، فيعالج عن طريق الأطباء، وإن شاء الله تعالى يرجى له الشفاء بدعاء رب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد يكون لأمر آخر ربما لا ينفع العلاج العضوي، أو لا يكون هو عنده سبب تشنج ده سبب عضوي، وإنما لأمر آخر طارئ مثلا كعين أو حسد أو سحر أو غير هذا، فما فيش مانع احنا برضو نقرأ القرآن على هذا ونقرأ القرآن على هذا. بس اللي لفت ذهني وأريد أنبه، يقول لي تعرف شيخ يا أخي القرآن ده أنت تقرأه، احنا كلنا مسلمين مؤمنين، ما فيش واحد بعينه والله نقول له والله انت اللي بتقرأ القرآن. النهاردة الناس اللي فاتحة مكان والناس بتجري عليها بالمئات وما إلى هذا، أرى ان احنا نتريث شوية وهم يتقوا الله تبارك وتعالى. هم فيش مانع واحد يقرأ القرآن، ولكن مش عايزة بالترتيبات اللي هي مشهورة بين الناس الآن. مريض ما نقرأ عليه القرآن، والله يقول وننزله من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلا حرج ان احنا نقرأ القرآن الكريم، بل هو مما يستشفى به. القرآن فيه شفاء للناس ولا حرج في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أنت تقرأ القرآن، أنا أقرأ القرآن، غيرك يقرأ القرآن، وبعدين الدعاء مهم للغاية. خلاصة القول ارجعوا اقرأوا القرآن وارجعوا إلى طبيب عضوي في ذلك. وأكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور.